حتى جاءك ونجيني ربي فذنبي كبير.
الرباط بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني أن رسالة جهوزية الجيش الإيراني للأصدقاء هي رسالة أمل بتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، وللأعداء أن قواتنا المسلحة ترصد كل تحركاتهم ومستعدة للرد على أي تحرك لهم. وقال إبراهيم رئيسي في كلمة له خلال مراسم يوم الجيش إن اقتدار إيران وقواتها المسلحة سيجعل الكيان الصهيوني لن يشعر بالهدوء والأمان، مؤكدا أننا سنستهدف مركز الكيان الصهيوني إذا قام بأدنى تحرك ضد إيران. شهدت طهران اليوم استعراضا عسكريا كبيرا بمناسبة اليوم الوطني لجيش الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد عرضت قوات الدفاع الجوي خلال الاستعراض معداتها الجديدة وإنجازاتها في مجال أنظمة الرادار والاستطلاع والحرب الإلكترونية وطائرات المسيرة وأنواع مختلفة من الصواريخ وأنظمة التحكم في القيادة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الاتفاق بشأن الإفراج عن أموال طهران المجمدة لا يشمل أطرافا ثالثة وليس مرتبطا بالولايات المتحدة. وقال سعيد خطيب زادة إنه لن يكون هناك اتفاق في فيينا ما لم يتم الاتفاق على كافة القضايا العالقة، وأضاف أن المنسق الأوروبي للمفاوضات إنريكي مورا ما زال ينقل الرسائل غير الرسمية بين طهران وواشنطن حول مفاوضات فيينا، معتبرا أن ردود واشنطن عبر مورا لا تلبي الحد الأدنى من مطالب طهران. اقتحم عشرة المستوطنين الصباح اليوم باحة المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في اليوم الثاني مما يسمى عيد الفصح العبري. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي حاولت إخراج المصلين والمعتكفين من المسجد لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين تلبية لدعوة منظمات الهيكل المزعوم. ندد خطيب المسجد الأقصى المبارك بالاقتحامات الصهيونية المستمرة للمسجد، وقال عكرمة الصبري إن سلطات الاحتلال تحاول فرض واقع جديد علينا، وهناك خطة يتم تطبيقه لتقسيم المسجد الأقصى، إلا أنه سيواجه الفشل رغم الممارسات اللا إنسانية من قبل الاتحاد تجاه المصلين والأطفال. وطالب الصبري دول العالم باتخاذ موقف واحد والضغط على الكيان الصهيوني لوقف الحراسة المشددة للمستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى. أعلن وزير الدفاع التركي أن طائرة حربية وهليكوبترات ومسيرات تركية قصفت معسكرات وأنفاقا وملاجئ ومخازن ذخيرة لمسلحين أكراد في شمال العراق. ونقلت وكالة الأناضول عن خلوص أكار قوله إن قوات خاصة تسللت إلى شمال العراق وشاركت في العملية التي استهدفت مناطق ميتينا وزاب وأفشين باسيان. فجر تنظيم داعش الإرهابي مرقدا دينيا في محافظة ديالى شرق العراق. وحسب مصدر أمني عراقي فإن هذا المرقد يقع في بساتين ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى. وسبق أن أعلنت الشرطة للتحدي عن تدمير وكر يضم أسلحة وعتادا لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمال العراق. أكد الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان السعودي يواصل احتجاز سفن الوقود وخاصة الديزل رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة بعد تفتيشها. انتهى الموجز، في أمان الله.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22 01 36 84،
ومكرر 2 65 2 9 7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
اليوم هو 16 من شهر رمضان المبارك عام 1443 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر فروردين عام 1401 هجري شمسي، والموافق 18 من نيسان أبريل عام 2022 ميلادي. في 16 من شهر رمضان المبارك عام 727 للهجرة توفي الفقيه والمحدث الدمشقي ابن الزملكاني، وكان ابن الزملكاني يتمتع بذكاء خارق بحيث منح إجازة إصدار الفتاوى وهو في 20 من عمره، واشتغل قاضيا لفترة، وعمل أستاذا للعلوم الدينية في مدارس دمشق، وقد تخرج على يديه عدد كبير من العلماء والأساتذة. ومن أبرز مؤلفات الزملكاني البرهان الكاشف في إعجاز القرآن. في 29 من شهر فروردين عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن عشر من نيسان إبريل عام 1979 ميلادي، أجرى الجيش الإيراني أكبر استعراض عسكري في طهران والعديد من المدن الإيرانية للإعلان عن مبايعته لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه. وقد لاقى الاستعراض تأييدا شعبيا منقطع النظير، وكان بمثابة الإعلان عن تضامن الشعب الإيراني والقوات المسلحة واتحادهم للدفاع عن الثورة الإسلامية والنظام الإسلامي، وسمي ذلك اليوم فيما بعد في تاريخ إيران بيوم الجيش الإيراني الباسل. وأخيرا، وفي 18 من نيسان إبريل عام 1996 ميلادي، هاجمت الطائرات الصهيونية مقر قوات حفظ السلام الدولية في قرية قانا بجنوب لبنان، حيث كان المئات من أهالي القرية قد لجأوا إليه، وقد استشهد في ذلك الهجوم الوحشي الذي سماه الكيان الصهيوني بعناقيد الغضب أكثر من 110 من المدنيين اللبنانيين، بينهم 33 طفلا دون العاشرة من العمر، فيما أصيب العشرات منهم واشتعلت النيران في كافة أقسام المبنى، مما أثار غضب العالم الإسلامي وشعوب العالم الحرة، بحيث اضطر الصهاينة إلى إنهاء قصفهم الوحشي للبنان. وبرغم منع أمريكا لمجلس الأمن من إدانة الجريمة، إلا أن الأمم المتحدة أدانت في بيان لها تلك الجريمة وفرضت غرامات باهظة على الكيان الصهيوني. وقد جسدت الإدانة في الأمم المتحدة الشجب الدولي للجرائم الصهيونية ومجزرة قانا. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Yeah. عشاه خير الدنيا في نجواه،
خير الدنيا في نجواه،
يا من يجزي من يخشاه خير الدنيا في نجواه،
خير الدنيا في نجواه،
بالقلب ترفرف ذكراه وبهمس الروح تناغينا،
بالقلب ترفرف ذكراه
وبهمس الروح تناغينا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال مستمعين الأفاضل، ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم: الأقصى، سيف القدس لن يغمد. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية: أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعدها سننتقل وإياكم لنستمع إلى تقرير في إطار حديثنا واستضافة الأستاذ محمد شلح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي عبر الهاتف. كما كما وسننتقل بعد فقرتنا الحوارية إلى فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن ندعوكم لمتابعة لقائنا حتى النهاية مستمعين الأحبة، وفي هذه اللحظات ننتقل وإياكم لنستمع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضل، نستمع إليها.
نداء غزة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة رفضها المطلق للإجراءات التقليصية التي تمارسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، وآخرها تقليص رواتب الموظفين. جاء ذلك خلال وقفة نظمتها اللجنة أمام مقر الأونروا في غزة رفضا للمساس بالخدمات ورواتب الموظفين. وحذر منسق اللجنة محمود خلف من أن الإجراء الأخير الذي اتخذته الوكالة يهدد وجودها ويشكل خطرا على حقوق اللاجئين. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
بالتزامن مع اجتماع إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين برؤساء اتحاد الموظفين في الأونروا للضغط تجاه تراجعها عن قراراتها الأخيرة، عقدت اللجنة المشتركة للاجئين واتحاد الموظفين اجتماعا أمام مقرها الرئيسي ردا أوليا على قرار تقليص رواتب الموظفين وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته في حل الأزمة.
هذه وقفة تحذيرية أولى لإدارة الوكالة نتيجة القرار الصادم والمؤلم الذي اتخذته بخصم رواتب الموظفين، زائد أن هناك سلسلة من القرارات التي اتبعت هذا القرار بوقف التوظيف بتقليصات شديدة في كل الأمور، وبالتالي هذا كله مرفوض. طبعا نحن سنقاوم كما قلنا بكل الوسائل النضالية والنقابية الممكنة، من إضرابات مفتوحة، من اعتصامات، من بيانات، حتى تعود الوكالة عن هذا القرار.
فالمساس برواتب ما يقرب من 28 ألف موظف وموظفة خطوط حمراء، وتقليص الخدمات للاجئين وتوحيد بطاقات التموين وتجميد التوظيف الجديد وإلغاء تجديد العقود المنتهية وقرارات أخرى، جميعها مؤشرات خطيرة تنذر بتهديد ملف اللاجئين بشكل مباشر.
فبدلا من التوجه إلى التقليص يجب التوجه إلى الدول المتعهدة والدول الداعمة للأونروا من أجل سد هذه العجوزات المالية.
أي تقليص في أي خدمة للاجئين هي قضية خطيرة ومرفوضة، وكل حقوق اللاجئين خطوط حمراء، لا يوجد خط أحمر واحد، إنما كل حقوق اللاجئين خطوط حمراء.
عدم المساس برواتب الموظفين ولا بأمن الموظف ولا حتى في خدمات اللاجئين التي تقدم لهم باستمرار، وخاصة إنه الوضع في غزة والحصار في غزة لا يسمح على الإطلاق إنه يصير في تقليص.
هنا اليوم تحديدا من أجل رواتب الموظفين، هنا أصبح الموظف في حالة توتر منذ أشهر، وهو في توتر دائم، كل شهر تهديد سيكون جزء من الراتب، نصف راتب، 60% من الراتب. الموظف لا يستطيع أن يأخذ من مدخراته الشخصية.
فحقيقة الأزمة لا تتجاوز 130 مليون دولار تتبرع بها 170 دولة صوتت العام الماضي مع تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات جديدة. فما الذي طرأ على برنامج الدعم المختلف للأونروا إلا أن يكون قرارا سياسيا محضا يهدف بالأساس لإنهاء ملف اللاجئين الأبرز في القضية الفلسطينية.
نشكر الزميل طلال درويش. وعن تحرك اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة رفضا للإجراءات التقليصية التي تمارسها الأونروا، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة زاهر البنا، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سيد زاهر، في سابقة قد تكون خطيرة جدا هناك تقليص في الرواتب على مستوى وكالة الأونروا، ما الذي يحصل في الوكالة؟
بداية ما زالت إدارة الوكالة مصممة على إجراء مسلسل التخليصات، والتي كان آخرها بإعلان السيد المفوض العام بأنها لن تستطيع دفع كامل الرواتب لموظفيها، وهذا نعتبره سابقة خطيرة في تاريخ الأضروة وتجاوز لكل الخطوط الحمراء، ولم يسجل في تاريخ هذه المؤسسة الدولية أن يعني انتهجت هذا النهج منذ 70 عاما. هذا نعتبره يصب ضمن مخطط لإضعاف هذه المؤسسة ومن ثم انتهائها وصولا لانتهاء حق العودة.
هل نحن بصدد أزمة حقيقية أم سياسية مفتعلة سيد زاهر؟
أنا أعتقد أنها أزمة سياسية بحتة وبالكامل، بدليل أن هذه الأزمة التي تحدث عنها المفوض العام كان هناك سابقة يعني مثلها في السنوات السابقة وتجاوزت الأمور وهذا الموضوع ولم تقدم على المساس برواتب الموظفين بالمطلق. لذلك نحن من هنا ندعو مؤسسة الرئاسة والحكومة واللجان الشعبية اللاجئين ودارة شؤون اللاجئين وكل المجتمع المدني والموظفين أيضا واتحاد الموظفين أن يقفوا صفا واحدا لإفشال هذا المخطط الذي يهدف إلى إنهاء هذه المؤسسة الدولية التي انتهائها يساوي حق العودة والعودة إلى ديارنا التي هجرنا منها.
سيد زاهر، ما الذي تريد الوكالة تمريره؟ هل الموضوع يقتصر على الرواتب أم يتعدى موضوع الرواتب إلى أمور أخطر وأكبر؟
أنا أعتقد أن الوكالة يعني من تعاملنا معها تخلق أزمات وتترك مجتمع اللاجئين يتحرك حول الأزمة التي تخلقها. الوكالة تريد أن تمرر عدة مشاريع من خلال هذه الأزمة. المشروع الأول هو مشروع توحيد السلة الغذائية الذي نرفضه جملة وتفصيلا. أيضا برنامج خلق فرص عمل تم انتهاؤه بالكامل. لم تقم هذه المؤسسة الدولية التي أنشئت من أجل إغاثة وتشغيل اللاجئين بتشغيل أي موظف منذ 3 سنوات. الآن عدد الموظفين يتناقص في هذه المؤسسة الذي يتم تشغيله إما ميوم أو عقد وينتهي بانتهاء الوظيفة التي يعني تم أخذه عليها، وبالتالي نحن ننظر بخطورة إلى أن هذا النهج الذي يتبعه السيد المفوض العام هو نهج يهدف إلى ضعف هذه المؤسسة. عليه أن يتحرك بشكل عاجل وسريع إلى إيجاد حلول بديلة بدل أن يستسهل الأمر ويدخل إلى رواتب الموظفين. عليه أن يتوجه إلى الأمم المتحدة ويستدين قرض أو يتجه إلى الدول المانحة ويطالبها بالإيفاء بالتزاماتها، أما أن يستسهل الأمر ويتوجه مباشرة إلى رواتب الموظفين هذا مرفوض.
طيب سيد زاهر، هل نحن بصدد بداية النهاية لما يسمى بموضوع اللاجئين والمتعلق بالوكالة؟
الظاهر هكذا، يعني نحن منذ عدة سنوات نجد أن الخدمات تتناقص بشكل كبير ولا يوجد تقدم للخدمة المقدمة للاجئ الفلسطيني، ولا يوجد تقدم لخلق فرص عمل، ولا يوجد تقدم لتوظيف يعني خريجين جدد. الذي يتابع هذا الموضوع يجد أن المؤسسة فعلا تنهار بشكل تدريجي.
إذا ما المطلوب هنا؟
مطلوب أن يعني يتوجه السيد المفوض العام والأمين العام لتحديد ميزانية واضحة المعالم لهذه المؤسسة الأممية، مؤسسة الأنوروة، حتى نخرج من الأسطوانة المشروخة كل عام بوجود أزمة مالية. الخروج من هذا المأزق هو بإيجاد موازنة ثابتة لهذه المؤسسة حتى الجميع يعني يعرف أين يتجه، سواء في البرامج أو سواء في الخدمة المقدمة للاجئ أو سواء في رواتب الموظفين. أما كل عام ندور في هذه الأزمات المتكررة، أعتقد أن هذا الموضوع يعني بات واضحا أن المؤسسة تمر بأزمة حقيقية. يعني انعكاس هذه الأزمة هو انتهاء هذه المؤسسة وانتهاء حق العودة.
سيد زاهر، هذه الأزمة هل تطال فقط موظفي غزة أم كل مناطق عمليات الأونروا؟
الخطورة في الموضوع أنها تستهدف كل الموظفين على مستوى 5 أقاليم. صرح المفوض أن الاستهداف يستهدف 28 ألف موظف يعملون على في 5 أقاليم. نعم. يعني يقدمون خدمة ل6 مليون لاجئ فلسطيني، وبالتالي الخدمة أيضا المقدمة سوف تتأثر سلبا. نعم. لذلك المطلوب من الجميع أن يقف صفا واحدا لإفشال وإبطال هذا المخطط. نعم. الذي أصدر قرار به المفوض العام والرجوع عنه والتراجع عنه.
زاهر البنا، عضو اللجنة المشتركة للاجئين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة زاهر البنا، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الأكارم، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء ندى فاضلي وطلال درويش وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لعضو اللجنة المشتركة للاجئين في غزة الأستاذ زاهر البنا.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم، محور حديثنا الأقصى، سيف القدس لن يغمد. ماذا عن مواصلة الاحتلال تصعيد استهدافه للمصلين والمرابطين في الأقصى المبارك في حرمة الشهر الفضيل؟ كيف يفسر سلوك الاحتلال وقراراته حيال الشؤون الخاصة بالمقدسات الإسلامية وما الذي يعنيه ذلك؟ وماذا عن سبل المواجهة وماذا عن موقع قوى المقاومة بشأن الحفاظ على المقدسات والقبلة الأولى؟ الأقصى سيف القدس لن يغمد محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. فيما تواصل سلطات الاحتلال اعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك والمرابطين فيه، أكدت الفصائل الفلسطينية أن الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة على المسجد تدفع نحو المواجهة الشاملة. ودعت الفصائل لاستمرار الرباط في المسجد، مؤكدة أنها لن تتخلى عن واجباتها بحمايته، محملة الاحتلال مسؤولية هذا العدوان الذي يمارسه على مرأى ومسمع العالم كله. وقالت الفصائل أنه لا قيمة لأي وصاية على المسجد إذا لم توفر حماية حقيقية ولم تقم بالواجبات الأساسية لمنع تهويد الأقصى وضبط الانتهاكات، واضحة أن تجدد الاقتحامات والاعتداءات يكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الذي يمارس التضليل والخداع بتمرير مخططات الإرهاب اليهودي. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
في عمق المشهد الملتهب في القدس المحتلة، أخطار كبيرة تتهدد المسجد الأقصى، حيث يحذر مراقبون من أبعاد العنف المفرط الذي تنتهجه قوات الاحتلال تجاه المرابطين ومحاولتها تفريغ المسجد منهم أثناء اقتحامات المستوطنين، إضافة إلى محاولتها تعزيز فكرة بأن الأقصى تحت قبضتها وسيطرتها. وينظر إلى اقتحامات الحرم القدسي واستخدام القوة ضد المرابطين والمعتكفين العزل من رجال ونساء وشيوخ على أنها محاولة لبث روح الخوف والرعب في نفوس المصلين وبقية الفلسطينيين كي لا يفكروا بالرباط في الأقصى، خاصة وأن شد الرحال إلى المسجد ووجود المرابطين فيه يخيف المستوطنين المقتحمين، ولذلك يسعى الاحتلال إلى إفراغ المسجد من الشباب والمرابطين ومحاولة منع الاعتكاف فيه وإفساد أجواء شهر رمضان المبارك التي تشهد التجمع الأكبر للمصلين.
أخرجنا من المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر، بدأت المستوطنين بالدخول، طبعا خرجت أول فرقة ثاني فرقة، بلشنا نكبر على طول، تمت الاتصالات بين الجنود وحاولوا يعتقلوني.
ويحذر المختصون من المحاولات الإسرائيلية لجعل صلاة المسلمين بالمسجد الأقصى مقتصرة على الصلوات الخمس والسماح للمستوطنين بإقامة طقوس تلمودية كذبح القرابين وصولا إلى فرض التقسيم الزمني والمكاني وحصر وجود المسلمين بالمسجد لساعات معينة وفي أماكن معينة والاستيلاء عليه والتخطيط بعد ذلك لإقامة الهيكل المزعوم، مؤكدين أنه على المرابطين الحيطة والحذر والرباط والاعتكاف المستمر في المسجد الأقصى لأنه ضمانة أساسية لحمايته.
طبعا اقتحامات بأعداد كبيرة جدا، يعني اليوم هذا العيد معروف كل سنة بيقتحموا المسجد الأقصى وبتركوش، ويا ريت كل واحد بيستطيع يوصل أبواب المسجد الأقصى يجي يدافع عنه.
وضمن العناصر التي يعول عليها لحماية الأقصى مواقف فصائل المقاومة في دعم القدس والتلويح بالمقاومة الشاملة بعكس موقف السلطة التي اكتفت بالتنديد بالاقتحامات والانتهاكات ولم تخرج تصريحاتها عن نطاق التهديد وتسجيل المواقف دون فعل رادع على الأرض. ووفق كتاب ومحللين فإن السلطة تمارس دورا حياديا أمام الهبة الجارية بالقدس دون فعل مؤثر على الأرض، وهو تقصير واضح تجاه الدفاع عن شعبها ومقدسات الأمة في الوقت الذي تحتاج فيه الأحداث في الأقصى على الأقل إلى تشكيل جبهة إنقاذ وطنية حقيقية.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، نشكر الزميلة امتثال الأشقر التي قرأت علينا هذا التقرير وقدمته لنا، ونحن بصدد الوقوف عند مواصلة الاحتلال استهداف الأقصى والمرابطين وتحضيرات المقاومة بهذا الصدد، وأنه كيف تتطور حقيقة متسارعة على الأحداث المتسارعة على مستوى القدس والمقدسات وبالأخص فيما يتعرض له الأقصى المبارك من اقتحامات وخلفية هذا التمارين المكثف بهذا التوقيت بالذات. طبعا كثيرا ما دار الحدث أو الحديث عن وسطاء بشأن ما يجري في الأقصى، ولكن ما مدى واقعية الحديث عن الوساطة وكذلك فيما يخص بمسألة على ضوء الأحداث التي تجري في الأقصى وقوى المقاومة التي جددت موقفها وقالت بأنها ستكون على تم الاستعداد ولن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه القدس وكذلك المقدسات. تتوقف عندها هذا الفاصل مستمعينا الأكارم، نعود لكم بعد قليل. ماذا عن مواصلة الاحتلال تصعيد استهدافه للمصلين والمرابطين في الأقصى المبارك في حرمة الشهر الفضيل؟ كيف يفسر سلوك الاحتلال وقراراته حيال الشؤون الخاصة بالمقدسات الإسلامية وما الذي يعنيه ذلك؟ وماذا عن سبل المواجهة وماذا عن موقع قوى المقاومة بشأن الحفاظ على المقدسات والقبلة الأولى؟ نعم مستمعينا الأكارم، الأقصى سيف القدس لن يغمد محور حديثنا في هذا البرنامج. حياكم الله مستمعينا الكرام، الأقصى سيف القدس لن يغمد محور حديثنا في هذا البرنامج، وننتقل في هذه اللحظات لنتوقف مع حضراتكم عن مواصلة الاحتلال استهداف الأقصى والمرابطين وتحذيرات المقاومة بهذا الصدد إلى الأستاذ محمد شلح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. أستاذ محمد نرحب بكم في هذا اللقاء، كل عام وأنتم بخير.
ونحن أيضا نرحب بكم وبكل المستمعين قناتكم الغراء وبكل الله. المخلصين في الجمهورية الإسلامية، وكل عام وأنتم بخير.
حياكم الله، شكرا جزيلا لكم سيد الفاضل لإتاحة الفرصة لنا. تطورات متسارعة على مستوى القدس وكذلك المقدسات، بالأخص ما يتعرض له الأقصى المبارك من اقتحامات، ما خلفية هذا التمادي المكثف بهذا التوقيت بالذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بالنسبة لنا هي مع أم المعارك، المعركة مع هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم على القدس وبيت المقدس تحديدا، أغلى ما نملك وهي أقدس ما يملكه والشعب الفلسطيني، وأغلى ما يملك بعد مكة المكرمة هي القدس الشريف، أرض الإسراء والمعراج. القدس بالنسبة لنا هي درة التاج وهي بوابة السماء، لذلك خرج علينا مؤخرا هؤلاء الصهاينة المجرمين وتحت مرة ومسمع العالم بخرافة جديدة أنهم يريدون أن يقيموا مذبحا داخل المسجد الأقصى ويتقربوا بذبح القرابين حتى يدشنوا معنويا وتهيئة لهؤلاء الصهاينة لإعادة أو إقامة الهيكل المزعوم. وما دفعهم بهذا الاتجاه سيد العزيز؟
نعم.
هو هذا الجبن والتخاذل العربي وهؤلاء الحكام العرب الذين جاءوا على غفلة ومن خلال هذا التطبيع المدل والمهين لهم وهرولتهم نحو العدو الصهيوني. فالعدو الصهيوني بعد هذه الجولات من التطبيع وخاصة مع حكام الخليج العربي أراد أن يختبر هذه العلاقات وهذه العلاقات الحميمة الجديدة والتي نسجت تحت ما يسمى بالعقيدة الإبراهيمية.
نعم.
أو اتفاقية أبراهام. فلذلك هو أقدم على هذه العملية الخسيسة والجبانة، وهو يريد أن يختبر بالدرجة الأولى صمت هؤلاء العرب، وبالمجمل استطاع أن يفهم هذا العدو أن هناك ضوء أخضر من العرب، وتفاجأ بأن الشعب الفلسطيني هو وحده في هذه المعركة إلا من دول المحور، وهذا ما نتباهى به كشعب فلسطيني. الشعب الفلسطيني على أرض الواقع اليوم هو الذي يجابه هذا العدو بمفرده ومعه الأحرار والمحترمين في العالم أمثال الجمهورية الإسلامية والإخوة في حزب الله واليمن والعراق وسوريا، وهو الآن يفاجأ هذا العدو بصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري. وأدخل استطاع الشعب أن يدخل هذه الحكومة في دوامة جديدة من الخلافات. نحن عقدنا العزم كفصائل أن نتصدى لهذا العدو رغم غياب العديد من هذه الدول العربية وتواطؤ العديد منهم ومن بعض الدول الإسلامية. لكننا إن شاء الله سنكون على قدر المسؤولية.
طيب أستاذ محمد، كثيرا ما دار الحديث عن وساطة ووسطاء بشأن ما يجري في الأقصى، ما مدى واقعية الحديث عن الوساطة على ضوء أحداث الأقصى؟
الوساطات إذا كانت من المجتمع الدولي فهي يعني هي وساطات فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع ما يقال بالأمم المتحدة وحتى منظمات حقوق الإنسان. كل هذا بالنسبة لنا وهم وسراب، لأن المجتمع الدولي هو الذي قام هذا الكيان على أرضنا واستباح مقدساتنا. أما فيما يخص بعض الدول العربية التي لها علاقات، هي تتقدم بالوساطة والتدخل بقدم إلى الأمام وقدم إلى اليسار أو إلى الخلف، وأحيانا تحمل نوايا ومطالب الاحتلال فقط. هؤلاء الوسطاء لا يستطيعون أن يفرضوا كلمة الحق على أرض الواقع.
نعم.
وعلى رأسهم الأردن الذي يعتبر هو الوصي الأول على المقدسات في مدينة القدس الشريف، لا يستطيع أن يرغم هذا الاحتلال، فقط يقومون بالاتصال وبالتودد وبالرجاء، ولكن الاحتلال أيضا يرد عليهم بالعنجهية وبالغرور والاستكبار، لأن أكبر من هؤلاء قد أعطى الضوء الأخضر لهذا العدو الصهيوني باقتحام المسجد الأقصى. الوسطاء أحيانا يعني يتكلمون معنا بلغة القواسم المشتركة، وأحيانا يتمنون علينا بالهدوء.
نعم.
ولكن لا يستطيع الوسطاء أن يفرضوا على العدو كلمة الحق وهي لصالح الشعب الفلسطيني.
قوى المقاومة أستاذ محمد يعني جددت موقفها إزاء ما يحصل في الأقصى، طبعا أكدت مجددا أنها لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه القدس والمقدسات، ماذا في جعبة المقاومة؟
في جعبة المقاومة الكثير، وفي معركة سيف القدس الأولى الماضية العام الماضي لقنا هذا العدو دروسا كبيرة وفهم الرسائل، ونحن فهمنا أن هذا العدو من خلال العديد من المعارك قبل ذلك لا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة جاهزة. ولكننا أيضا نراقب في قطاع غزة كل قوى المقاومة عن كسب ما يحدث على أرض الواقع باهتمام وبذكاء وبحنكة كبيرة جدا. نريد من أهلنا في الضفة الغربية والثمانية واربعين والقدس الشريف أن يقوموا بدورهم، لذلك نحن نستنفرهم الآن ونستنهضهم وعيوننا عليهم وقلوبنا معهم، لأنهم إذا نهضوا يستطيعوا أيضا أن يركعوا هذا العدو أكثر مما ركعته غزة، لأن هناك مخزون استراتيجي كبير داخل الضفة الغربية. نحن نراقب عن كثب تقدم إخواننا ومجاهدينا ومرابطين على الميدان ليقوموا بدورهم الكبير والذي سيرفع رأس الأمة كما تشاهدون، ولكن في حالة في لحظة الصفر أو في لحظة الخطر لا سمح الله على المسجد الأقصى وعلى المقاومة في الضفة الغربية، غزة ستقول كلمتها والعدو يعرف ذلك، ولن نتأخر ولن نرفع الراية البيضاء، سنتدخل في الوقت المناسب إذا اضطرنا ذلك الأمر.
أحسنتم. طبعا في سؤالي الأخير لك أستاذ محمد، ويعني إلى متى سيبقى الفلسطيني وحده مسؤولا عن الدفاع عن مقدسات الأمة؟ ماذا تقدم من رسائل لأمة الإسلام؟
الأمة الإسلامية اليوم أنت تعرف والعالم كله يعرف في تيه كبير، وخاصة الجميع ما زال يرتعد خوفا من هذه المسمى بالنظام العالمي أمريكا، وهذا النظام الصهيوني الذي وصفه السيد حسن ببيت أوهن من بيت العنكبوت. نحن عندما نتكلم بهذه اللغة وبهذه القوة نستند إلى ظهر قوي، ومعنا الجمهورية الإسلامية وحزب الله كما قلت لك وحلفاء، ونتمنى على هؤلاء أن يفهموا الدرس بقية الدول العربية وليلتقطوا الصورة الحقيقية لهذا الصراع مع هذا الغرب كما فهمت إيران وكما فهم حزب الله والحوثيين وكل الشرفاء في دول المحور. هذه مضيعة هم يضيعون الوقت، والذين يطبعوا مع هذا العدو لن ينالوا سوى الخزي والعار، وهؤلاء ارتضوا لأنفسهم أن يغادروا مربع القومية العربية وحتى ديانتهم الإسلامية عندما يقفوا إلى جانب الصهاينة الذين يقتحمون مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نناشد ونقول لهذه الأمة أن فلسطين هي كاشفة العورات، من لم يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني سيخسر مستقبله السياسي والاقتصادي وكل شيء. ونقول في المقابل هنيئا لكل من وضع يده في يد الشعب الفلسطيني ودعم المقاومة وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمد شلح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا لكم سيدي الكريم.
حبيبي شكرا أهلا. لك وكل المستمعين
حياكم.
بارك الله فيك. اسمع بيانا للنبي فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين. اسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين.
هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم، هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم.
هذا سنا الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان.
حياكم الله مستمعينا الأحبة، وأهلا بكم في لقائنا فلسطين اليوم. سننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد محمد نافذ فتوح أحد نشطاء كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ناداه الواجب فكان من أوائل الملبين رغم صغر سنه. كان شعاره الواجب فوق الإمكان والمواجهة مع المحتل الطريق الأقصر للوصول إلى الغاية. التحق الشهيد فتوح بكتائب عز الدين القسام وهو يبلغ من العمر 17 عاما، التي وجدت فيه صفات الشجاعة والقوة التي يحتاجها المجاهد، فضلا عن طلبه الدائم الانضمام في صفوف المجاهدين في سبيل الله. فكان يذهب في النهار لعمله وبالليل يرابط على الثغور ويخرج في مهمات جهادية متنوعة. للمزيد حول الشهيد محمد فتوح نلتقي بشقيقه ليحدثنا عن محمد. نتعرف عليك؟
أسامة نافي فتوح.
كلنا عن شقيقك الشهيد محمد فتوح.
محمد الله يرحمه يعني بقى شقيق وأخ وصاحب، يعني دحوق بحب المزاح بحب الفكاهة، الله يرحمه يعني بقى برضو شجاع في نفس الوقت، شجاع يعني وين ما حطيته بقى شجاع. يعني
كيف استشهد محمد؟
العملية تمت هو وصديقه الشهيد فقر شحاتة في تمام الساعة 10:30 مساء تاريخ 6/3/2002. طلعت عملية استشهادية، عملية تفجير جيب عند مروره من طريق المادية من نت سريم لمعبر كرم. فهما طلعوا يعني من بعد صلاة العصر، كانوا يعني كاملين للإشي هذا ومخططين له، استنوا يعني عمل ما الدنيا ظلمت وليلت وبدأوا في تنفيذ العملية، وتمت العملية في تمام الساعة 10:30 مساء.
قبل ما يستشهد محمد كنت شعرين بأن شيء يعني ما سيحدث؟ كنت بتعرفوا أنه محمد يعمل في المقاومة؟
أخويا طلع على الشغل كعادته يعني، فاتأخر عن يعني بيجي كعادته يعني من الشغل مثلا بيجي المغرب، فاتأخر للعشاء لبعد العشاء، فإحنا يعني بقى فوق سمعنا اشتباك وطخ، إحنا قراب يعني على الله على كمنطقة حدودية احنا مساكنين في المنطقة اللي احنا فيها الزيتون، فصابنا القلق يعني في البيت، ويعني بعد ساعة يعني صارت ناس يعني تقولنا يعني انه في 2 مستشهدين عملوا عملية وخبطتهم الدبابة جزيفة وهي مرميين، فاحنا بدينا نحس ونشعر في استشهاد اخويا.
هل تفاجأتوا باستشهاده؟
والله احنا بصراحة يعني اتفاجأنا، ولانه احنا يعني ما جيناش متصورين انه اخويا مثلا لدرجة انه يطلع في عمل عسكري زي هذا، يعني كنا يعني خلص في الجامع ملتزم، لكن ما بقى كتوم في السر لانه بقاش يبيح سره لحدا، هذه الميزة اللي بقى فيها. فاحنا اتفاجأنا من ناحية انه يعني يعني بيشتغل في جهاز عمل عسكري، اتفاجئنا في هيك امور. والله هو التحق في حركة المقاومة الإسلامية حماس ومع الانتفاضة، اول انتفاضة الاولى انتمى الى كتاب الشهيد عز الدين القسام جناح العسكري لحركة حماس.
نواصل الحديث عن الشهيد محمد فتوح، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. في السادس من مارس أدار من العام 2002 خرج محمد إلى المسجد وصلى الفجر، وبعد ذلك توجه إلى عمله لينطلق بعد ذلك إلى مهمته لقاء المحتل من خلال عملية استشهادية نفذها جنوب مدينة غزة، فجر خلالها نفسه في دبابة لجيش الاحتلال ليرتقي بعدها شهيدا. من جديد نعود للحديث عن الشهيد محمد فتوح ونبقى مع شقيقه أسامة. أسامة، شقيق الشهيد، يعني أكيد محمد يعني ترك فراغ في داخل البيت والأسرة.
والله بلا شك يعني ترك فراغ كبير، والدته تتذكره عند المأكل والمشرب والمناسبات، سواء أو في العيد أو في رمضان، فهي لازالت متأثرة حتى هذه اللحظة في استشهاد أخي محمد.
شو أكثر إشي يعني كان بأثر في الشهيد محمد؟
والله هو يعني بقى يتأثر كتير لما يسمع شهداء وهانا في مفترق متسرين، مثلا يسمع المستشهد اثنين ثلاثة أو من الحارة، خاصة بقى يعني هو ينحر كتير لما يسمع مثلا من أصدقائه استشهد حدا بقى من أهل الحارة أهل المنطقة، بقى يتأثر كتير ويتحمس، بقت عنده شجاعة وحماسة قوية من ناحية الأمور هذه لما يسمع الأخبار هذه على التلفزيون أو يشاهد على التلفزيون مثلا إصابة مثلا عام فرق نتسريم مع طريق رشق اليهود بالحجارة عام فرق نتسريم، فبقى يتأثر كتير، ومن هذا المنطلق يعني هذا دفعه أنه يمشي في هذا الطريق.
يعني كما هي كل عوائل وأسر الشهداء يعني بتعتزوا بالطريق الذي انتهجه محمد في مواجهة الاحتلال.
أي نعم طريقة هذا، وإحنا يعني الحمد لله يعني في أسرة ملتزمة، يعني بعد استشهاد غرس فينا حب الجهاد حب المقاومة، يعني في كل لحظة نستذكر بطولاته وأعماله وأفعاله وحتى أخواله كمان في البيت.
طيب شو الرسالة التي يمكن يعني قراءتها من استشهاد شقيقك محمد؟
والله إحنا كشعب فلسطيني وفي قطاع غزة يعني عندما نقدم شهيد فهذا أقل الواجب نقدمه لشعب فلسطين وتضحياتي وفداء للمسجد الأقصى. وإحنا بنحس كل الأمهات وكل الأسر أن تقوم بتوعية أبنائها من ناحية حب الجهاد والمقاومة والاستشهاد، وأن تزرع فيهم الثبات والتضحية، وإن شاء الله نحن يعني نفتخر بهذا الطريق وهذا المشوار إن شاء الله.
وهكذا مضى الشهيد محمد فتوح إلى حيث تمنى بعد أن اختار طريقه في المواجهة مع المحتل باعتبارها اللغة الوحيدة التي يفهمها، فقاوم وقاوم حتى اصطفاه الله ليلتحق بركب طويل من الشهداء الذين سبقوه فإلى جنات الخلد يا محمد، وإلى أن نلتقي مع قصة جديدة من قصص الشهادة والشهداء.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عيونهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد محمد نافذ فتوح، هنيئا لك الشهادة يا محمد. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.